بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. أعاد مجلس النواب العراقي انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له بتصويت 200 نائب مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، والحلبوسي هو مرشح كتلة التقدم التي حلت ثانية في الانتخابات الأخيرة. وبدأ البرلمان العراقي الجديد الأحد أولى جلساته لأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية والانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له، وتأخرت الجلسة في الانعقاد نتيجة اجتماعات الكتل النيابية التشاورية للاتفاق على المرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان ونائبيه. وبحسب العرف المتبع في العراق منذ 2005، رئيس البرلمان يكون من العرب السنة ونائب أول شيعي وآخر كردي. وفور انتخابه من جديد رئيسا للبرلمان أعلن الحلبوسي فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتمتد ل15 يوما. وتأخر التئام البرلمان الجديد نتيجة رفض كتل شيعية بارزة للنتائج وتقديمها شكاوى إلى مفوضية الانتخابات والقضاء بداعي وجود تلاعب وتزوير في عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وانتم انتخاب القيادي في التيار الصدري الشيعي حاكم الزاملي نائب أول لرئيس البرلمان، والكردي شخوان عبد الله عن الحزب الكردستاني نائب ثاني. في موضوع آخر، بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم الأحد في العاصمة بغداد مع وزيرة الدفاع الألمانية تطوير العلاقات العسكرية والاستخباراتية بين البلدين لما يصب في صالح محاربة تنظيم داعش. وأكد الكاظمي خلال اللقاء أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الأمني والعسكري والاستخباري. وأشار رئيس حكومة العراق إلى الدور الكبير الذي تؤديه ألمانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش وأهمية تطويره مع استمرار تواجد جيوب للتنظيم على أراضي العراق، وأيضا تعزيز النجاحات التي تحققها القوات العراقية. وأضاف الكاظمي أن المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء وفي مقدمتهم ألمانيا في إطار توفير الدعم والمشورة والتدريب للقوات العراقية تعزيزا لقدرات العراق في حماية أراضيه ومؤسساته الديمقراطية. من جانبها أشادت وزيرة الدفاع ألمانيا بالإنجازات التي حققتها حكومة العراق في مجال محاربة الإرهاب، وأبدت استعدادها لدعم العراق وفق الأولويات التي تحددها حكومته. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية وصلت بغداد في زيارة رسمية غير معلنة المدة، وقبل العراق زارت الأردن والتقت مع الملك عبد الله الثاني وبحث معها العاهل الأردني سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك بينهما وتنسيق جهود الحرب ضد الإرهاب وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك عبد الله الثاني عمق علاقات بلاده مع ألمانيا والحرص على توطيد وتعزيز الشراكة بينهما. كما تطرق اللقاء بين العاهل الأردني ووزيرة الدفاع الألمانية إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية والتعاون والتنسيق بين البلدين في جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي دون مزيد من التفاصيل. هذا والتقت وزيرة الدفاع الألمانية وزير الخارجية الأردني وبحثت معه المحاور ذاتها وفق بيان الخارجية الأردنية، واستعرضا التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وتقديم الدعم للعراق. لبى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد دعوة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وقام بزيارة شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. وكان في استقبال الرئيس عباس وزيرة البيئة المصرية وسفير فلسطين في مصر ووفد من قيادة وجهاز المخابرات العامة المصرية، ويرافق الرئيس أبو مازن مسؤولون من فتح وعدد من مستشاري الرئيس ورئيس جهاز المخابرات العامة. على صعيد آخر، قالت الخارجية الفلسطينية إنها تتابع بالتنسيق مع الأردن إقليميا ودوليا لتوفير الحماية للمسجد الأقصى وحماية تتحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن عدوانها المتواصل ضد المسجد الأقصى ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع برمتها. كما حذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع الاقتحامات اليومية للأقصى وإجراءات الاحتلال وتدابيره التهويدية كأمور باتت اعتيادية ومألوفة، تقول لأنها تتكرر كل يوم، ما يستوجب وقفة جادة لمواجهة المخاطر الحقيقية المحدقة به وبواقعه الأليم القائم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تمارس عملية قضم تدريجية لصلاحيات الأوقاف الإسلامية وتفرض سيادتها عليه بقوة وبشكل زاحف، تقول خارجية فلسطين. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وأن الخارجية ستدرس كل الخيارات المتاحة لمتابعة هذا الموضوع إقليميا ودوليا وبالتنسيق مع الخارجية الأردنية. كما أدانت خارجية فلسطين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من مخططات دولة الاحتلال، واعتبرت أن ما يجري هو تدخل سافر لشؤون المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه وسحب صلاحيات الأوقاف وانتزاعها. في السودان خرجت يوم الأحد تظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني، وحصل مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع وأخرى صوتية لتفريق المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في الخرطوم. وبحسب مصادر إعلامية، خرج أطباء وكوادر صحية في تظاهرة في شوارع العاصمة وسلموا مذكرة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان تندد باقتحام القوات الأمنية للمستشفيات واعتقال الكوادر الطبية. وبحسب أطباء السودان، بلغ عدد ضحايا التظاهرات في هذا البلد منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي 91 شخصا على الأقل. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، ورحب المجلس الرئاسي بهذه المبادرة. في كازاخستان أكد الرئيس قاسم توكايف الاثنين أن أعمال الشغب التي هزت بلاده كانت محاولة انقلاب نفذها مقاتلون مسلحون، مشددا على أن قواته لن تطلق النار أبدا على متظاهرين سلميين. موضحا في اتصال فيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة دول حليفة أخرى تحرك مجموعات مقاتلين كانت تنتظر اللحظة المناسبة لها، وظهر هدفها الرئيسي وهو محاولة الانقلاب. وكان رئيس كازاخستان أعلن نهاية الأسبوع المنصرم أن هذا الاثنين هو يوم حداد وطني على ضحايا الاحتجاجات وإجلالا لأرواحهم، كما قال الرئيس الذي أصدر قرارا بخصوص إعلان يوم الاثنين 10 جانفي حدادا وطنيا على سقوط ضحايا جراء الأحداث الإرهابية بالبلاد على حد وصفه، حيث شهدت البلاد منذ الأحد الماضي أو الثاني من جانفي احتجاجات على زيادة أسعار الغاز تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب بحسب السلطات. وعلى أثر هذه الاحتجاجات أعلنت حكومة كازاخستان استقالتها يوم الأربعاء الماضي، وتالى هذا الإعلان فرض حالة طوارئ في عموم البلاد وتستمر لغاية 19 من الجاري بهدف حفظ الأمن العام وفق إعلان محلي. وأرسلت روسيا قوات عسكرية إلى كازاخستان لمساعدة السلطات، وذلك ضمن اتفاقيات أمنية مشتركة، وقامت سلطات كازاخستان بتوقيف أكثر من 4000 من المحتجين. استقبل الرئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري يوم الأحد في العاصمة طرابلس سفير تركيا في ليبيا كنعان يلماز، وبحث معه ضرورة اعتماد دستور ليبي في أقرب وقت حتى تتم الانتخابات على أسس سليمة وتصل ليبيا إلى مرحلة الاستقلال. وبحسب بيان صادر عن مكتب المشري، ناقش الطرفان خلال اللقاءات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى مستجدات العملية الانتخابية الليبية التي تم تأجيلها قوانين المنظمة لهذه الانتخابات. على صعيد متصل، دعت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز إلى احترام الجدول الزمني الذي حدده خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. وقال قالت ويليامز استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو حزيران جوان من هذا العام. ويونيو 2022 هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراءات انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة. وتابعت قولها إن هذا هو إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا، وأفادت بأن الجلسة ناقشت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات حالة القوة القاهرة كما قالت. وأشادت ويليامز بالتوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات التي لعبنا سابقا دورا رائدا في مداولات الملتقى، كما شددت على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية. في تونس قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودين في بيان إن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وحماية المستهلك من أهم أولويات الحكومة، داعية جميع المتدخلين من سلطة إشراف وهياكل رقابية إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وجاء هذا التصريح خلال لقائها رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضياء، الذي قال بدوره إنه عرض مع رئيسة الحكومة الرؤية الجديدة واستراتيجية عمل مغايرة للمنظمة، هدفها الرئيسي يبقى المحافظة على قدرة التونسيين الشرائية وبتفعيل عمل المكاتب المحلية والجهوية. رئيسة الحكومة التونسية أشادت خلال اللقاء مع ضياء بدور المنظمة التي يترأسها، مؤكدة أنها ستواصل دعمها لهذه المنظمة حتى تحقق أهدافها. على خط متصل، أعلن الاتحاد التونسي العام للشغل عن رفضه لمقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة في الأجور لمدة 5 سنوات ورفع الدعم إلى غاية 2026 بحسب تصريح للأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي نقلته وسائل إعلام. وأكد السالمي إصرار الاتحاد على تطبيق محضر الاتفاق السابق مع الحكومة والمتعلق بإنهاء المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في نوفمبر 22 الماضي. على صعيد آخر، قال وزير الصحة التونسي علي مرابط بأن العالم يخوض جولة خامسة وكبيرة لمتحور كورونا أوميكرون سريع الانتشار، مضيفا بأن تونس ليست بمنأى، مشيرا إلى أن عدد الإصابات وعدد الوفيات في ارتفاع. حذر البيت الأبيض مساء الأحد إيران من أنها ستواجه تبعات خطيرة إذا فرضت أو إذا تفرض أي مواطن أمريكي لهجمات أو تعرض أي مواطن أمريكي لهجمات من قبلهم. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان إن إيران زعمت أنها فرضت عقوبات على 52 أمريكيا، وهي تفعل ذلك بينما تواصل ميليشيات تابعة لطهران هجماتها ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما يهدد مسؤولون إيرانيون تنفيذ عمليات إرهابية في داخل الولايات المتحدة وحول العالم. وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده سوف تحمي وتدافع عن رعاياها بمن فيهم من يخدمون في وطنهم الآن ومن خدموا سابقا. انطلق في جنيف الاثنين الحوار الأمريكي الروسي بمشاركة نائب وزير الخارجية الأمريكي ونظيرها الروسي، ويناقش الجانبان الموضوعات الثنائية إلى جانب تأكيد التزام أمريكا بالمبادئ الدولية للسيادة وسلامة الأراضي وحرية الدول ذات السيادة في اختيار تحالفاتها. على خط متصل، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الاثنين عن أمله في تطوير علاقات بلاده مع دول الخليج، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها فور وصوله العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وأوضح الوزير الإيراني بحسب المصدر أنه سيجري خلال هذه الزيارة أو سيجري محادثات مع المسؤولين العمانيين ممن فيهم وزير الخارجية بدر البوسعيدي بشأن تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، ووصف الوزير الإيراني علاقات ميلاده مع مسقط بأنها مستقرة وطويلة الأمد، مشيرا إلى أن إيران مهتمة بتعزيزها في مختلف المجالات. وقال إن إيران تسعى لتوطيد علاقاتها مع جاراتها في إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تمتين العلاقات مع دول الجوار. وتابع عبد اللهيان: نأمل أن يتم خلال هذه الزيارة تطوير العلاقات مع الدول المتشاطئة على الخليج. من جهتها، أفادت وسائل الإعلام العمانية بأن الوزير الإيراني التقى السلطان العماني هيثم بن طارق ونقل له تحيات رئيس إيران إبراهيم رئيسي. أخيرا، وفي الصفحة الرياضية، تغلب منتخب الرأس الأخضر على نظيره الإثيوبي بهدف دون مقابل يوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الكاميرون 2021، وسجل هدف الرأس الأخضر الوحيد المهاجم جورجيو تافاريس في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للزمن الشوط الأول الضائع بعد تمريرة حاسمة من جاري رودريغيز. واحتلت الرأس الأخضر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف بعد الكاميرون مستضيفة البطولة، والتي حققت الفوز على حساب بوركينا فاسو بهدفين لواحد. وتأتي إثيوبيا في المركز الثالث وبوركينا فاسو رابعا على التوالي برصيد خالي من النقاط. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.